نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتواصل أيها الإخوة معكم في شرح مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. المسألة 10 بعد 100، قال رحمه الله: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي من خصال أهل الجاهلية قتل من يأمر بالقسط أو العدل، ويذكر الناس بأمر الله ونهيه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا من منع ذلك. وقال أهل العلم إن هذه الخصلة الشنيعة موجودة في الأمم السابقة، كما دل على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى. فقوم نوح توعدوا نوحا عليه الصلاة والسلام بالرجم، أي بالحجارة، كما في قوله عز وجل: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقوم صالح أيضا تقاسموا بالله، يعني تحالفوا وأقسموا بالله على اغتيال صالح وأهله، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وقال الله سبحانه وتعالى في بيان شناعة هذه الخصلة: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال أصحاب مدين لشعيب عليه الصلاة والسلام: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وقتل الذين يأمرون بالعدل والقسط من الناس أيضا للأسف الشديد أنها كانت خصلة في أهل الكتاب وفي بني إسرائيل خاصة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن اليهود قبحهم الله، كانوا يريدون قتل المسيح عليه الصلاة والسلام وسعوا في ذلك، بل وافتخروا به وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وقريش حاولت قتل النبي صلى الله عليه وسلم والفتك به أكثر من مرة، كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقريش قد قتلت من قتلت من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قتلوا ياسر والد عمار رضي الله عنهما، وقتلوا سمية أم عمار، وغيرهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام اضطهدوا وقتلوا في مكة لمخالفتهم دين المشركين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأخبارهم وسيرهم معروفة في كتب السيرة. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم هدي الجاهلية في هذه الخصلة. الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليه متوعدا الذين يأمرون بالقسط من الناس. وهل هناك فرق بين القسط والعدل؟ ذكر أهل العلم أن هناك فرقا يسيرا، أن القسط هو العدل الظاهر الذي لا خلاف فيه ولا مراء فيه، أما العدل فقد يكون خافيا أحيانا، أما القسط فهو الذي يظهر و يبان للناس بدون خفاء. ولذلك الله عز وجل قال: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس سواء كانوا أنبياء أو أتباع أنبياء أو علماء لا شك أنه من أعظم الجرائم ومن الاستكبار في الأرض، بل هو غاية الاستكبار، لأن صاحبه يرد الحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الكبر، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده وعدم قبوله، رده على قائله وعدم قبوله منه. ولا شك أن السعي في منع هذا الذي يتكلم بالحق أو ما هو أشد من ذلك، السعي في قتله، لا شك أنه من أعظم الصد عن سبيل الله، وهو غاية الاستكبار في الأرض. وهذه الخصلة الجاهلية، وهي منع من يأمر بالقسط من الناس أو السعي في منعه أو قتله، لا تزال موجودة في الأرض. والحمد لله أن في بلاد الحرمين هناك هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقيم هذه الشعيرة المباركة العظيمة، والتي هي علامة خيرية هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المسألة 11 بعد 100، قال الشيخ رحمه الله: الإيمان بالجبت والطاغوت. يبين رحمه الله أن من خصال الجاهلية من الأميين والكتابيين التصديق بالجبت والطاغوت واتخاذهما إلهين من دون الله، إلهين من دون الله عز وجل. والجبت والطاغوت وإن اختلفت فيهما أقوال المفسرين، فإن مردها إلى معنى واحد أو شيء واحد. روى البخاري عن عمر رضي الله عنه تعليقا، وذكر الحافظ ابن حجر أنه موصول قوي الإسناد، أن عمر قال: الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. وهذا التفسير أيضا مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية. وفسر أيضا أن الجبت هي الأصنام، والطاغوت الذين هم سدنة الأصنام، الذين يدعون إلى عبادة الأصنام ويجمعون النذور أو ما أشبه ذلك. فالجبت والطاغوت عبارة عن كل خضوع وعبادة وطاعة لغير الله تبارك وتعالى، أو فيما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فيدخل في الجبت والطاغوت السحرة والكهنة والعرافين ومن يدعو إلى الشرك والكفر وإلى عبادة غير الله، وعباد الأوثان والأصنام، ومن يدعو إلى ترك كتاب الله تبارك وتعالى وشرعه ودينه واستبداله بقوانين الكفر وغيره. كل هذا يدخل في معنى الجبت والطاغوت اللذين ذكرهما الله سبحانه وتعالى في كتابه، في قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذا للأسف وقع في بني إسرائيل من اتخاذ السحرة واتخاذ الكهنة والعرافين وغيرهم ممن يدعو إلى ما يضاد الشريعة. من يدعو إلى مخالفة حكم الله تعالى وحكم رسوله. ذكر الإمام ابن القيم والإمام ابن عبد الوهاب رحمهما الله في الطاغوت أنه اسم عام لكل من عبد من دون الله عز وجل ورضي بذلك. كل من عبد من دون الله عز وجل ورضي بذلك فهو داخل في الطاغوت. وكذلك المتبوع والمطاع الذي يطاع في معصية الله أو يدعو الناس إلى أن يطيعونه في معصية الله فهو داخل في الطاغوت. قالوا والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. الأول الشيطان، لأنه أعظم داع إلى عبادة غير الله، أعظم داع إلى طاعة غير الله، أعظم داع إلى الشر والفساد في الأرض، فهو من أعظم الطواغيت. وكذلك الحاكم الظالم الجائر، وكذلك الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك الذي يدعي علم الغيب من السحرة والكهنة والعرافين، هؤلاء كلهم يدخلون في الطواغيت. وكذلك الذي يعبد من دون الله وهو راضي أو يطاع أو يأمر بطاعته دون طاعة الله ورسوله، وهذا والعياذ بالله قد يكون سببا في خروجه من الملة. بعض أنواع الطغيان هو خروج من الملة، خروج صريح عن الإسلام والإيمان. وقد شنع الله تبارك وتعالى على اليهود في هذا فقال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال سبحانه وتعالى عن هؤلاء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فطائفة من بني إسرائيل حصلت حادثة فأرادوا التحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى غير كتاب الله، يريدون أن يدعوا حكم الله وحكم رسوله ويتحاكموا إلى غيره من دعاة الضلال والشر والشرك والفساد، فسماه الله سبحانه وتعالى بالطاغوت لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، سماه الله تعالى طاغوتا. والطاغوت كلمة مأخوذة من الطغيان، الإنسان إذا عارض شرع الله فهو طاغية، إذا عارض شرع الله عمدا واختيارا وهوى وظلما وفسقا فإنه يدخل في الطغيان، يعني مجاوزة الحد. طغيان هو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما طغى الماء هي أن الماء جاوز الحد المعهود. الماء في زمن نوح عليه الصلاة والسلام لما جاء من السماء وتفجرت الأرض بالينابيع وصل الماء إلى رؤوس الجبال، بل ارتفع على رؤوس الجبال، جاوز الحد، يعني مجاوزة عظيمة. فالطغيان هو مجاوزة الحد. والإنسان الذي يرضى أن يعبد من دون الله عز وجل فقد جاوز الحد والعياذ بالله، جاوز حد الحق وجاوز حد العبودية. الإنسان الذي يعارض حكم الله عز وجل فقد ضاد الله في حكمه وجاوز الحد وطغى. الإنسان الذي يدعو إلى عبادة غير الله جاوز الحد، لأنه أمر بالدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان فهو يدعو إلى الشرك والكفران. فهؤلاء الطائفة أو هذه الطائفة من أهل الكتاب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى رضوا بأن يطيعوا بعض سادتهم في خلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله بالتحاكم إليه وترك التحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذ كان حيا. أرادوا أن يتحاكموا إلى كعب بن الأشرف ويدعوا حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تحليل لما حرم الله أو تحريم لما أحل الله، هذا هو المعارضة لشرع الله، المعارضة لحكم الله سبحانه وتعالى. كذلك ما كانوا يعتقدون في السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين وغيرهم من مدعي الغيب، من مدعي علم الغيب، فلا شك أن هذا من الطغيان ومجاوزة الحد، ولهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف لهدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة. فأمر صلى الله عليه وسلم هو وجميع أهل الإيمان بالكفر بالطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل أمة أمرها رسولها بالإيمان بالله تبارك وتعالى والكفر بالطاغوت، وقال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يتم إيمان العبد إلا بالكفر بالطاغوت. وكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله مكونة من نفي وإثبات، كلمة لا إله إلا الله مكونة من نفي وإثبات. لا إله نفي لجميع الآلهة الباطلة، إلا الله إثبات للألوهية الحقة. فلو قال الإنسان الله إله لا يكون مسلما، لو قال الإنسان الله إله ممكن أن يقول الله إله والأصنام آلهة، لكن لا يكون مسلما حتى يأتي بالنفي والإثبات فيقول لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فالمسلم يدعو إلى الكفر بالطاغوت وبأنواع الطواغيت كلها، سواء كانت عبادة لغير الله، سواء كانت سحرا أو كهانة أو تنجيما وادعاء لعلم الغيب، سواء كانت دعوة إلى تحكيم قانون يعارض شرع الله عز وجل، يعارض حكم الله سبحانه وتعالى، فالمسلم بريء من هذه الدعوات الباطلة، سواء كانت طاعة لغير الله في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله، فالمسلم بريء من هذه الدعوات الباطلة التي هي طغيان وإيمان بغير الله تبارك وتعالى. هذه الخصلة، الإيمان بالجبت والطاغوت سبحان الله بجميع صورها، هي موجودة في واقعنا وفي عصرنا، عافانا الله وإياكم من ذلك، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد.